بسم الله والحمد لله وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من بودكاست لحياتك معنا. في الحلقة الماضية تحدثنا مع الدكتورة جنى عن موضوع الحاجات الزوجية وكيفية تلبيتها، وذكرت لنا الدكتورة من مرجع من دكتور خبير في هذا الموضوع، ذكر 10 حاجات مهمة في الغالب بتكون متوفرة عند أحد الزوجين يعني بشكل متكرر، وذكرنا منهم 3 من 10، واليوم نكمل 7 نقاط. فأول شيء برحب فيكم دانيا ودكتورة جنى، أهلا وسهلا.
أهلا أحمد.
أهلا فيك أحمد. أهلا دانيا.
دكتورة خلينا ننط على الموضوع وندخل بصلب الموضوع، ندخل بالحاجة الرابعة، المشاركة بالترفيه، ماذا يعني ذلك؟ تفضل المايك معك.
بالنسبة للمشاركة بالترفيه معناها أنه إحنا في عنا اهتمامات مشتركة. أول شغلة بدنا نحاول نلبيها أنه نوجد شو هم الاهتمامات المشتركة بيناتنا. كل واحد فينا أكيد عنده اهتمامات مختلفة عن الثاني، وقد تكون هاي الاهتمامات عند واحد من الشريكين غير مهمة بالنسبة للشريك الثاني أو مبغوضة حتى ما بحبها. يعني مثلا ممكن الرجل بحب كرة القدم والزوجة بتكره إشي اسمه كرة قدم. فهاي الحالة إحنا بدنا نحاول أول إشي نوجد الأرضية المشتركة بيناتنا، إيش هم الاهتمامات اللي فيها تشابه بيناتنا وممكن إحنا الاثنين نقضي فيها وقت ممتع على درجات متفاوتة، ما في مشكلة، بس مهم إنه مقبولة بالنسبة للشريك ونكتبهم هذول. يعني هذا واحد من الهومورس اللي بيعملوهم الزوجين، كثير بيرتاحوا لما يعرفوا إنه عن جد إحنا في عنا اهتمامات مشتركة بس ما كنا مكتشفينها. إحنا ما كنا عارفين إنه إحنا عن جد بننسجم إحنا الاثنين بأحد هذول المهام أو الأنشطة اللي ممكن نسجلها. بعدين بضل في عنا الوسط اللي هم الاهتمامات اللي واحد فينا ما بيحبهم، يعني مش كثير بيميل لهم بس ما بيكرههم، يعني ممكن يقضي فيهم وقت، برضو بنسجلهم بقائمة لحال وبنسجل قائمة بالاهتمامات اللي هي إحنا ما بنحب أبداً إن نشارك بعض فيها، ما بنحب نخوض فيها. يعني بهاي الحالة ممكن الاهتمامات الأخرى هاي نعوضها مع ناس تانيين زي الأصدقاء زي أهل إلى آخره. بس لما نوجد الاهتمامات المشتركة عشان نوجدها بدنا نبلش نجرب، بدنا نشوف مثلا شو في اهتمام إحنا ممكن نحبه إحنا الاثنين. وأحيانا واحد من الشريكين ممكن يكون ما عمره جرب هذا النوع من الأنشطة، لما يجربه يحبه، يحكي والله طلع حلو، مثلا طلع حلو إننا نلعب مثلا شدة مع بعض، حلو إننا نلعب شطرنج مع بعض، حلو إننا نطلع نمشي مع بعض، حلو إنه نروح مع بعض حتى مرات نتسوق، نكون مع بعض مش كل واحد لحاله. فلما يجربوها ممكن تعجبهم، فهذا الإشي بعطي شعور بالمتعة.
بس عشان أتأكد إني أنا فاهم، أنت بتنصحي الأزواج يقضوا وقت أكتر مع بعض؟ هل هذا هو الموضوع؟ يعني هل هي هاي الأنشطة بهدف إنه يلاقوا وقت يتلاقوا فيه أكتر، ولا هل هي حاجة بتكون بالعادة موجودة عند أحد الأزواج الرجل أو المرأة إنه يشاركوا بالأشياء اللي بحبها؟ فهمت علي؟
هي الحاجة الرفقة، يعني الرفقة أن يكون معي متواجد معي، فهذا بيشعر الشريكين بالاهتمام
وقت أكثر مع بعض. الهدف عن جد المشاركة، إذا هو هذا الشريك عنده هاي الحاجة، يمكن يكونوا الشريكين ما عندهم مش الحاجة، ممكن يعني هو خلص، هو الترفيه بالنسبة له مثلا يطلع مع أصحابه زي ما حكيتي، يحضر مباريات كرة قدم، يعمل أشياء، وهو ما عنده حاجة أنه زوجته تشاركه بالأشياء اللي بيحبها، وهي ما عندها حاجة أنه هو برضو يحضر معها مسلسلات تركية ولا يروح معها على الصالون ولا مش عارف الأشياء اللي بتحبها، يعني تطلع مع صحباتها وكل واحد عنده حياته الأشياء اللي بيحبها وبترفه لحاله وخلص. في مشكلة هون،
هي ممكن ما تكون شدة الحاجة قوية عند أحد الزوجين، بس يعني هذا الإشي يندر إلا ما يكون فيه هاي الحاجة موجودة، بس يمكن ما تكونش عالية كثير. ممكن في بعض الناس ما بتكون عندهم هاي الحاجة عالية، يعني عندهم الحاجات الأخرى مثلا أقوى، لأنه ترتيب الحاجات بيختلف من شخص لشخص ومن كابل لكابل بيختلف، يعني مش كل الناس ترتيب الحاجات عندهم نفس الإشي، وهذا الإشي بنكتشفه بعدين مع التجربة. يعني فما في مشكلة لو كان أصلاً هم ما عندهم هاي الحاجة كثير كبيرة ومش متلبية، فمعناته ما رح يهتموا. وهاي النقطة مهمة، يعني ذكرني بالآخر لما نحكي كيف نعرف نكتشف حاجاتنا، عشان أحكي لكم كيف الطريقة المناسبة اللي نكتشف فيها الحاجات، وجزء منها إنه إحنا نعمل سكور للحاجة تبعتنا كم هي مهمة، لأنها ما بتكون مهمة بالنسبة للكل زي بنفس الدرجة أكيد.
أيوة
طيب.
احكي داني.
انا عندي سؤال. هلا هو ما له دخل بالترفيه مرات، بس ما يعني مرات مثلا طبيعه واحد فيهم بحب البيت والتاني بحب يطلع وبحب يعني سوشيالايزنج مع الناس وهيك، بس ممكن هدول الناس ما يكونوا ناس مثلا في بينهم يعني بين هدول الشخصين معهم التزام مش عيلة، فمثلا هي بتحب انه هو يطلع مع صحباتها وزواجهم يعني هيك طلع فيها كابلز، بس هو ما بحب مثلا بهاي الحالة. هل لازم هو هل هاي حاجة وهو لازم يلبيها، ولا يعني هذا موضوع له دخل بالشخصيات فعادي المفروض انه نتقبل الاختلاف؟
كويس. هو ممكن يكون في اختلاف، بس بالاول بيحاول الواحد، والطرف الثاني بده يحاول يلتفت نحو الشريك ويحكي له انا ما بحب اطلع مثلا هاي الطلعات، بس رح اطلع عشانك. فبالتالي هو مش رح يطلع مثلا دائما وبكل مره هي بتطلب منه، او بكل اسبوع او بشكل دوري، ممكن يطلع بالشهر مره، بالشهرين ثلاث مره، بس لو لما يطلع يحكي لها انه انا طلعت بس عشانك ولأني ما بحب. فهذا جدا مهم، اللي هو ساعتها الشريك بحس انه شريك حياتي ممكن يضحي شوي عشاني، انا اولويه عنده انه انا اكون راضيه او مرتاحه او الى اخره. واذا كان عنده سبب وجيه بانه هو ما بحب يطلع هاي الطلعه، ممكن يكون عنده سبب ثاني، مش موضوع انه ما بحب نفس الفريم، لانه انا ما بحب النشاط نفسه او المهمه هاي اعملها اني اطلع معك. لا، يمكن هو عن جد في له سبب ثاني مرتبط بالاشخاص نفسهم، يمكن بزعجوه بشكل معين او بزعجوكي انت وانت راضيه ومتحمله، بس هو ما بيهون عليه انه يزعجوكي. فهو من حقه انه يعبر عن هذا الموضوع. اذا انت اقتنعتي ساعتها ممكن انتوا الاثنين تبطلوا تطلعوا مع هذول الجماعه بنفس الرتم الاولاني، يعني ممكن تصيروا نادرا ما تطلعوا معهم مثلا. فدائما حلو ان نعرف السبب كمان.
اوكي.
سبحان الله، في ناس خصوصا من الرعيل الاول زي جدي وجدتي رحمه الله عليهم توفوا، يعني جدي كان عمره 17 18 سنه وهي عمرها 13 سنه لما تجوزوا، وعاشوا مع بعض كم سنه جنى؟ فوق 70 سنه يعني. يمكن
76 سنه
مع بعض. 76 سنه مع بعض ما شاء الله.
تقريبا 72 سنه مع بعض.
بس ما كانوا بيقدروا يعملوا اي شيء لحالهم، يعني خصوصا جدي، يعني ما بفارق جدتي ولو ان تنهارهم بخلافات وبتناقر وكذا، بس ما بحب يطلع اي مكان بدونها، ما بحب يكون قاعد بدونها، ما بحب ما تكون موجوده بالبيت، فخلص هم بصير فيه اتاتشمنت. انا اللي بشوفه الجيل الجديد يمكن صار منعزل اكثر، يعني كل زوج منعزل عن الاخر وبيلاقي اشياء اللي بترفهه بعيد عن الهاي. وأنا يعني بعرفش إذا بتشاركين الرأي ولا لا، بحس من الأنسب إنه الناس تتزوج بسن أصغر عشان يبنوا اهتماماتهم مع بعض، يعني هاي واحدة من الدواعي لأنه نبكر بسن الزواج. تخيلي واحد تزوج على 40 وزوجته عمرها مثلاً 35 سنة، هاي أوريدي صار عندها حياة وعارفة شو الأشياء اللي هي تحب تفضي بالها فيها والفعاليات وتسويها، ومتعودة تسوي كل شيء لحالها، هو متعود تسوي كل شيء لحاله. كتير صعب تدمج حياتها مع حياته، غير لما يكونوا متجوزين بالعشرينات مثلا وهم خلص عارفين يوم الجمعة بنتغدى مع بعض أو بنطلع سيران مع بعض أو بنسوي هاي الشغلة مع بعض. فيمكن هاي واحدة من بركات الزواج المبكر ولا لا؟ شو رأيك دكتور؟
صبت أكيد هو كل حالة لها مكاسبها ومخاسرها. المكاسب كبيرة بالزواج المبكر، إنهم بيربلشوا يتعودوا على بعض من الصغر وبيفهموا بعض وهيك. ممكن يكون لها بعض المخاسر، إنهم مثلا ما يكونوش واعيين كفاية، ما يكونوش قادرين على تحمل المسؤولية مثلا، حسب يعني كل زوجين يكون مختلفين. لما يكونوا كبار فعلا بيكون في صعوبة بإنهم هم يشاركوا بعض بأي شيء، يعني عندهم متعودين يكونوا مستقلين تماما، مش متعودين على المشاركة، مبدأ المشاركة، فمرات بوجدوا شوية صعوبة عبين ما يرجعوا يتعودوا عليه. صحيح. فهاي واحدة من المخاسر التأخير الزواج.
وبرضو الناس برضو أنواع، يعني أنا من النوع من الناس اللي بحب أسوي كل شيء لحالي، بستمتع بعزلتي ووحدتي، وبتمنى هسه رح يزعلوا علي النساء بس أحكي لش، بتمنى لو في شهر بالسنة بكون عايش لحالي فيها. هاي كان في مقولة كان يحكيها واحد صاحبنا الله يسر أمره، بيقول لك الزواج الناجح وهيك بنظره يعني يتطلب أنه شهر بالسنة الزوج يكون لوحده، سواء مسافر بشغل ولا مش شرط تكون يعني عطلة، يعني انه يسافر روح على التبت ويقعد بمعبد ويعمل مديتيشن، مش هيك قصدي يعني، بس يعني يكون بعيد عن أسرته لمدة شهر، وهذا الشهر مش لازم يكون متصل، يعني ممكن يكون متقطع، يعني يومين هون خمس أيام هناك وكذا. بس بقول لك هاي من دواعي الزواج الناجح، عشان يعني خلص بتشتاق لأسرتك لبيتك لأولادك وكذا، بس الرجل دائما بحاجة إلى عزلته. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قبل الإسلام كان يعتزل في غار حراء وكذا، وحتى بعد الإسلام كان يعني يخرج، والرجال بشكل عام كانوا مش دائما موجودين زي عنا هلا خلص بالغالب الواحد بتزوج زوجة واحدة وبيضلهم مع بعض طول الوقت وناقر ونقير، وهذا بيعمل مشاكل وكذا. فمرات يمكن مفيد دكتورة أن يكون في شوية إنه سبيس، يعني يعطوا بعض سبيس ولا لا، ولا ما بشرك
هم الاثنين ياخدوا سبيس، يعني الاثنين ياخدوا سبيس من الحياة.
أما هو لما ياخد سبيس وهذا سبيس
لا ما هو إذا كانوا الأولاد عندها مثلا، هي فهي السبيس تبعها ما أخدته، فبهي الحالة بده يصير نوع من التنظيم. مش غلط إنه يكون في سبيس، لا، لكن لحد معقول اللي ما يأثر على على خصوصا الأطفال. يعني لو كانوا هم بس لحالهم زوجين وما عندهم أطفال، موضوع سهل، يعني ممكن ببساطة يعملوا هاي الخطة للفصل. فهي مش غلط نوع من البعد البسيط لفترة بسيطة، ممكن يعمل نوع من التجديد والاشتياق، والواحد يعرف يرجع لحياته مجدد نشاطه، ما في مشكلة. عشان هيك احنا بنحكي حتى للنساء، لأنهم بعتنوا بالأطفال طول اليوم، لو بالأسبوع مرة بالأسبوعين مرة زوجها حكى لها اطلعي مثلا، انت ساعة هاي فري إلك، اعمل شو ما بدك، امشي اطلعي روحي على السوق، أو ساعتين حسب الوضع وحسب طبيعة الأطفال والآخرة، وضل هو مع الأطفال. لو يعطيها هاي السبيس لو بفترة بسيطة عن جد كثير بجدد نشاطها، وبترجع مرتاحة وبترجع مبسوطة، وبترجع حاسة إنه زوجها بيشعر معها بأنه هي دائماً مع الأطفال وبتعتني فيهم. وحتى الأطفال بيشتاقوا لأمهم، وحتى الأطفال بيقضوا وقت مع أبوهم وقت نوعي، فبضلوا معاه وبتواصلوا معاه بطريقة مختلفة عن لما يكون الأم موجودة، فبضلوا ملتصقين فيها. فإلها كثير فوائد، فمش غلط يعني موضوع الإجازة هاي المؤقتة. الإنسان محتاج يرتاح، ترتاح من أي مهمات أو مسؤوليات متواصلة بحياته.
والنق يوم نق ويوم تقول له بكرة النق
بما لا طبعا ما يكون في أي مشكلة أو مخاسر على الأطفال. دائما هاي بهتمنا، لأنه في ناس صاروا مرات يبدوا مصلحتهم على أطفالهم وأنهم يسيئوا لأطفالهم بهاي الحالة. لا، إحنا دائما بهمنا أول شيء نطمن على الأولاد وما يكون في مشكلة. وحتى لما نحكي لهم بدي أطلع، مش لأنه أنتوا قرفتوني أزعجتوني عرفت حالي منكم، لا، أنا بدي أحكي لهم أنه أنا حابة أطلع مثلا، أنا عندي مشوار بدي أعمله، بدي أجيب شغلة هيك، وأنتوا بتضلكم مع بابا بتلعبوا معاه، وأنا شو بتحبوا أجيب لكم لما أجي عادي. يعني ما يحسوا أنه هم عبء عليها. هاي النقطة كثير مهمة، لأن أنا صرت أشوفها مؤخرا، أنه الزوجات الأمهات صاروا يحكوا حلوا عني، بديش أشوفكم، أعطوني أنا هاي الربع ساعة إلي، ما حد يحكي معي، وبتسكر الباب بهاي الطريقة. هاي الطريقة ممكن تكون مؤذية للأطفال، يعني مش مناسبة، زي كأنه أنتوا عبء علي، أنا بكره وجودكم، لا، أنا مش مع هاي الطريقة. هذا للأسف الترند اللي طلع، أنه ديري بالك على حالك واعتني بنفسك وأنت أولوية ذاتك وإلى آخره، من هذا الطريقة اللي بيحكوا فيها هاي الكلاشيهات اللي معممة، أنا ما بحبها، أنا مش معها أبداً. يعني والموضوع مش هيك، اوكي انت فاهمه، انت كواحدة ادلت عارفه انه انت محتاجه ترتاحي، فارتاحي بس بطريقه ما بتزعج او بتألم الناس اللي حواليك. نفس الشيء الرجل.
نعم، هاي مشكله انه هذا ترند زي ما حكيتي، بيضلوا يحكوا انت اولا انت اولا انت اولا، بس من كثر ما بتتكرر بتصفي انت فقط للأسف. يعني بصير هم أنا أولا، معناته أنا لا، يعني هي هم بضلهم يجيبوا التشبيه أنه إذا الطيارة صار فيها مثلا مشكلة ونزلت قناع الأكسجين، حط قناع الأكسجين على نفسه قبل ما تساعد الآخرين، بس هم بضلهم دائرين في هاي الدائرة وحاطين قناع الأكسجين على نفسهم. من كثر الضغوطات اللي عندهم ببطل عندهم مقدرة على مساعدة الآخرين، بالعكس بصير انعزالهم يؤدي إلى المزيد من الانعزال، وصير صعب عليهم يرجعوا يندمجوا في أسرتهم. يمكن
صحيح هم ما رح يكونوا حتى ساعدوا نفسهم، حتى هم نفسهم ما بكون ساعدوها، لأنه هم بالعزلة هاي اللي عملوها هي مش صحية لهم حتى.
نعم،
هم بيفهموا الموضوع بترتيب الأولويات بطريقة مختلفة يعني.
تمام، طب ننتقل للحاجة اللي بعدها، الأمانة والانفتاح. يعني أنا من الناس اللي أؤمن صراحة بهذا الأشياء، والناس بحب أسمع منك، بس يعني أنا بحب إنه بشكل عام الأزواج يعززوا الثقة لدى الشريك ويغلقوا كل أبواب أمام الشيطان والوساوس الشيطان يعني. فيعني أنا بالعكس بحب إنه دائما نكون في انفتاح، وين بيروح وين بيجي وين بيكون، بس مش بشكل استجواب. بالعكس حتى أنا بحب الزوج يبادر بأنه يحكي لزوجته أنا طالع على الصلاة هلا، أنا طالع مع أصحابي، إحنا رايحين بالمكان الفلان، عشان ما يترك لها وساوس وأبواب أنه هو وين بيروح وين بيجي وين بيقضي وقت. في أزواج بيقول له مش شغلك أنا طالع، طبعا هو عادي يا سيدي حقك أنك تحكي له أنا مش شغلك أنا طالع، بس أنت شو استفدت؟ يعني أنت ما استفدتش شيء. بالعكس كل ما كان فتاح أحسن، وبالعكس لما يحكي تلفونات يفضل يحكي تلفونات بالبيت وبصوت عالي، حتى لو بيحكي مثلا مع زميلاته بالعمل. أنا بفضل أن يكون يعمل هذا الإشي بمكان طبيعي جوا البيت وعلى مسمع من زوجته، عشان يعطيها شعور بالارتياح. بس بحب أسمع منك أنا بهذا المجال.
حاجة الأمان والانفتاح معناها أنه أنا بشعر بالأمان جوا العلاقة، فما ما في إشي مخبى عني دائما، وأنا ضلني متوجسة أنه إيش رح يصير، هذا اللي مخبى شو هو وإيش نتائجه علي وإيش رح انعكاسه علي. حاجة الأمان معناها أنه في يعني في بيناتهم كشف للذات، كل واحد فيهم بيحكي للثاني عن مخاوفه وعن مخططاته وعن أهدافه، في نقاشات وحوارات عميقة بتخلي الشخص الثاني يعرف إيش جوا شريك حياته. والموضوع اللي كثير مهم موضوع الصدق، والصدق والشفافية والوضوح، وهاي الحاجة كثير بتكون فيها نقص بكثير من الحالات عند النساء، إنه الرجل مثلا ما بيحكي عن حاله ولا شيء، هو ما بزبط هذا. احنا هلا بالشركاء مع بعض، فاحنا بدنا نكون عارفين مثلا وضعه المادي، ايش مخططاته، ايش مشاكله، ايش ديون اللي عليه. هي من حقها تعرف كل هاي الامور، وهذا الاشي بيخلي المشاركه بيناتهم تكون افضل. فكل ما في علامات استفهام اكثر بالعلاقه الزوجيه، كل ما صار في مشاكل اكثر، وشعور عدم الامان راح يخلي عند الشريك اللي هو مش شاعر بالامان مشاعر من الإحباط والغضب، وهذا الغضب رح يطلع زي ما دائما بنحكي بسلوكات معينة يعبر عنه لو حتى بشكل غير مباشر، فرح يأثر على العلاقة.
بس أكيد دكتورة لازم يكون في برضو مساحة لشخص يكون عنده أسراره الخاصة اللي هو ما بيحب يشاركها حتى مع زوجته. يعني مش بالضروري يعطيها الباسورد تبع موبايله مثلا، ولا يتعطيه الباسورد تبع موبايله، بس لازم يكون في الثقة مشترك. يعني ممكن مثلا هو بتبرع لأيتام أو كافي الأيتام أو بيعمل نشاطات ما لهاش علاقة بزواجهم نهائيا، بس هو ما بحب يطلع زوجته على من باب أنه يأخذ الأجر وأنه يغطي، ومن باب أنه ما بده يصير تتدخل وأنت بتصرف أيتام وأولادك مش مشتري لهم وأنت عملت، بصير يسمع وجع راس وكذا، خلص بقول لك وقت على هاي. أو مثلا أشياء تتعلق بالعمل أو خصوصياته مع أهله، يمكن يكون متخانق مع أخوه بس هو مش حاب زوجته تعرف عن خناقته هو بينه وبين أخوه، عشان خلص شو خص زوجته بالموضوع مثلا. فلازم يكون في مجال للأمور يعني الخاصة، ولا لا؟
أكيد. هلأ الخصوصية اللي مرتبطة بالشخص نفسه إحنا ما بنحكي عنها، اللي هي ما بتأثر على العلاقة الزوجية. الأمانة والانفتاح هون بنحكي على ما يتعلق بالعلاقة القائمة بيناتهم أو المشاركة اللي بيناتهم، الأمور اللي بتهم الزوجة أو بتهم الزوج من حقهم إنهم يعرفوها، بس أكيد مش من حقهم مثلا إنهم يتدخلوا في خصوصيات خاصة مع أهليهم مثلا أو مع أصحابهم. يعني إلهم هم برضو، كل إنسان إله أسرار خاصة فيه مهما كانت لونها بسيطة، بس هو كل ما زادت العلاقة قوة بتقل. بتعرفوا نافذة جو هيري إذا بتسمعوا فيها، هاي اللي فيها أربع أقسام، كل ما تطورت العلاقة بتقل نافذة الخصوصية. يعني الشخص اللي بيكون علاقتنا فيه أقوى وأقوى وأقرب هو إلنا، بتكون حيز الخصوصية أصغر بيناتنا، إلا ما يضل فيه خصوصية أكيد أكيد إلا ما يضل، لكن مش زي لما مثلا يكون البعد كثير كبير لدرجة إنه الأزواج بعرفوش ولا شيء عن بعض، ولا حتى جوا البيت بعرفوش عن بعض شيء.
أيوة.
فهذا طيب أكيد في خلل كبير.
أيوة دكتورة. طيب دكتورة، رح أسأل سؤال خطير بهذا الموضوع، أتوقع أنت جاوبتي بالسابق بس هلا يعني برضو مكان مناسب بما يتعلق بالأمان والانفتاح. لما يكون كل واحد منهم عاش حياته قبل ما يتزوج وبعدين يتزوجوا، هل من الضروري خلال سنوات الزواج يحكي لها كل الماضي الصحيح تبعه وتحكي له الماضي الصحيح؟ يعني إذا كان مثلا بيشرب زمان وهو زمان بطل، ما هذا هو مراهق أو كان حشش ولا كان يسوي أشياء وهو خلص يعني تاب واستغفر، ومثلا هل في داعي يطلعها على هاي التفاصيل؟
شوف، إذا سأل سؤال مباشر إنه أنا مثلا بهمني أعرف إذا إلك علاقات سابقة بدون تفاصيل، أنا كخطيبة بدي أخطبك مثلا، أنا بدي أعرف إنه إذا أنت عندك علاقات سابقة بدون ما يحكي لها تفاصيل. إذا كانت هي مهتمة بالموضوع كثير لسبب ما إلها جواتها ممكن ما بدها تفصح عنه، وحكى لها أنا كان عندي علاقات وبس، حكت لك إنه أنا بدي أعرف بس إنه طبيعة العلاقات كيف كانت لأنه بهمني، إذا كان بهمها فهي من حقها تسأل ومن حقها إنك تجاوبها، بس جواب عام بدون تفاصيل، لا أسماء ولا أي تفاصيل أخرى. لكن إذا كان ما بهمها كثير وسألت السؤال إنه أنت كان عندك علاقات، كان عندي علاقات، يعني كان عندي علاقات عابرة يعني، بس ما كانت بنية الزواج وما تزوجت ولا عمري خطبت والى آخره، خلص انتهى حسب الشريك. وإذا أنت من حقك وقتها إذا كانت أسئلتها كثير دقيقة وأنت ما بدك تحكي عن أسرارك، من حقك إنك ما تكمل هذا الحكي من البداية، بس هو يفضل هذا الإشي ينسأل من البداية مش بعد الزواج نصير نحكي. أما بعد الزواج مجرد مسار الزواج خلص، ما حدا إله دخل بماضي الثاني، بما أنه أنت ما سألتني من أول. لو سألتني من أول وأنا ما جاوبتك أو كذبت عليك هذا إشي ثاني. أهم إشي أنه ما يكون فيه كذب،
بس يعني ليش الواحد لا أنا كنت يعني إذا صار الجواب بشكل عام يعني بالعكس بحسها مشكلة أكبر، يعني حتضلها هي بس تفكر طول الوقت بمثلا رح يرجع للعلاقات السابقة ولا لا، فيعني بحس يمكن أحسن ما تسأله خلص.
أحسن ما تسأله من وجهة نظرك، أفرض إن واحدة بدها تسأل وسألته، إذا سألته نحط بالمحك
بشو رح يهمها بشو رح يهمها يعني إيش صار زمان.
في ناس عندهم زي وسواس مثلا إنه أنا ما بحب أكون أنا في حد ثاني بحياته من أول، في أشياء معينة مرتبطة فيها هي، فبهمها كثير إنها تعرفها لأسباب شخصية جدا يعني بالنسبة إلها. فمش شرط إنه هو الأصل إنه خلص الواحد مدام إجا بس بده يكون صادق على الأقل بالإطار العام إنه أنا مش ما كنتش نبي وأنا أنا إلي أخطائي، بس أنا كل أخطائي تبت عليها مثلا وخلص واستغفرت وأنا مشيت وأنا بدي أجي ألتزم في حياة جديدة وحياة يعني مستقرة، وأنا من هون من داي ون أنت إلك إنك تحاسبيني على أي شيء بصير بيناتنا، لكن السابق أنا خلص بالنسبة لي راح وانتهى. لكن لو هو ما كان صادق معها أو هي ما كانت صادقة معه وبعدين لأي سبب تعرفوا إنه الدنيا صغيرة يعني أي شيء خبيناه ممكن يظهر بأي لحظة بعد الزواج، فهون رح يرجع يفقد الثقة بأثر رجعي أو هي تفقد الثقة بأثر رجعي. عشان هيك موضوع الكذب خلاص الكذب ممنوع بتاتا، بدون ما فيش له ألوان ولا أشكال، خلاص الإنسان يكون صادق ويكون واضح.
إيش بعد الصدق؟ واحد يدخل بالممنوع بضله بالممنوع، مو هاي المشكلة دائما بالزبط. وبعدين بصير بيجي وقت اللي بيكذب كتير بصير ناسي شو القصة اللي حكاها في الموقف الفلاني وبصير من كذبة لكذبة لكذبة بعدين متبين. طيب بس في موضوع تاني برضو مهم، سؤال المرات زي ما حكينا هاي بالحلقة الماضية بالحوار، في شخص مثلا بيرتاح لزوج لشريك حياته وبيصارحه بأشياء هو مواقف كان فيها ضعيف مثلا أو كانت مأثرة فيها على حياته، زي مثلا أنه الزوج ينفتح لزوجته ويحكي لها عن مثلا هو صغير كيف كان أبوه قاسي معاه، مثلا أبوه كان أبيوسيف يضربه عامله معامل سوء كحشه من البيت مثلا يحكي له شغلات عن ماضي، بعديها وهي تتعاطف معاه وكان الحوار كتير حميمي ولطيف زي ما حكينا النقاش الحميمي المرة الماضية، وبعديها بالمستقبل هيك بعد بضع أشهر بتخانقوا لأي سبب، مو أنت هيك عشان أبوك كان يعمل معاك هيك. فهو بس يسمع هالجملة بتحطم، يعني بحس أنه أنا ما بقدر أكون ضعيف قدام هذا الشخص، عشان أي شيء بنحكى من ضعفي بنحكى له رح يستغله ضدي في لحظة ما. فهي طبعا أنا متأكد كل الأزواج بمروا فيها بشكل مستمر، بلحظة ما بحكوا إشي لبعض بعدين بندموا أنا ليش فتحت له عشان استخدم هذا الإشي ضدي، فبصير يعملوا حاجز كمان حاجز كمان حاجز، بصير بعدين في يعني حاجز سميك بينه وبين شريكه، ببطلوا ينفتحوا لبعض نهائيا. كيف هاي ممكن تنحل المشكلة؟
طبعا هاي أكيد المشكلة هون معناته أنه ما كان أصلا في صداقة بيناتهم لما كانوا ينفتحوا لبعض. هاي هون بتنضرب حاجة الأمانة والانفتاح، تضرب تماما. وحاجة الأمان، الأمانة والانفتاح تؤدي إلى الأمان أصلا، فما رح يكون في أمان، ومرة ثانية ما رح يكرروا إنهم هم يعبروا البعض. فأنا بحكي دائما بحب التوازن، خلينا نشوف إنه أنا هاد شريك حياتي أنا لسه ما بعرفه وارتبطت فيه جديد، مش من أولها أروح أحكي له كل الصندوق الأسود تبعي. خليني مثلا أعطيه بالأول سر صغير وأشوف كيف بتعامل معه، كيف تعاطف معي، كيف تفهمني، كيف احتواني إلى آخره. وبعدين هل إنه هذا السر طلع لبرا، استخدمه في أي لحظة من اللحظات، أترك فترة طويلة هيك وبعدين أرجع أعطي سر شوي أعمق، وبعدين أشوف إنه هو كمان بيعطيني أسرار، هل بيبادلني نفس الطريقة بالتعامل أو لا، مش هو بس متلقي. فهاي مهمة عشان ما يكونش الواحد مرة واحدة هيك طلع كل اللي عنده. لأنه للأسف إنه حتى صح إحنا أزواج وشركاء وإشي، بس إحنا مش كثير بنعرف بعض لهاي الدرجة. والإنسان بنعرف كثير بغضبه، لما يغضب إيش بيطلع معه. فهو إذا غضب مرة مرتين رح يبين هو كيف رح يتعامل مع هاي الأمور. فأكثر ما حك بيبين إنه الإنسان لما يوصل لمرحلة الغضب أكيد رح يطلع كلام مختلف يعني. وكمان شغلة تانية، هل أنا بشوف شريك حياتي أصلا هو من النوع اللي بيحتفظ بأسرار الناس وأمين عليها مش بس على أسراري أنا؟ هاي دائما أنا بحكي الترك اللي بتخليك تفهم إنه الناس أمينة أو لا، شوفهم هم كيف بيحكوا عن الناس التانيين. لما بيجلسوا وبيحكوا كل اللي عندهم عن الناس التانيين وبيحكوا عن أسرارهم، معناته هم مش أمينين أصلا، واضح إذا كونهم ما عندهم يعني خلق الأمانة مش قوي، ما رح يكون قوي علي أنا. هل هم ممكن مثلا يتعاملوا مع الناس بهاي الطريقة ويرجعوا يذكروا مثلا مساوئهم، أو ينتهزوا الفرصة أنهم بيعرفوا عنهم سر ويبتزوهم فيه؟ هل هم من هاي النوعية مع غيري؟ معناها هم ممكن يكونوا معي هيك. فهذا الشيء بيساعدني أن أفهم لأي درجة صح. الأمانة موجودة.
لما تحكي لك عن صاحبتها وجوزها وكل المشاكل صارت بينهم، أعرف أنه احتمال كبير مشاكل بينك وبينها حكتها لصاحبتك برضو. فمظبوط. وفي ناس دكتورة يعني بكون أحد الشريكين بحب يأخذ بحب يعطي، هاي منشوفه كامل برضو كثير. يعني هو بحب يعرف عن شريكه كل التفاصيل وعن ماضيه وحاضره وأحزانه وكل مشاكله، بس هو ما بحب يحكي عن نفسه برضو عشان بحط جداره. هم نفسهم هدول الناس بتلاقيهم على جروبات على الواتساب دائما هيك متخبيين بالزاوية، بيستمعوا بياخذوا كل معلوماته ودائما ما بيشاركوا ولا لايك ولا رياكشن ولا هارت ولا أي شيء، ولا بيعملوا إشي، بس بياخذوا ما بيعطوا. يعني هدول مزعجين. أنا أتوقع لما يكون بين الأزواج يكون هيك العلاقة مزعج، في واحد دائما بياخذ بدوش يعطي، بدوش يحكي معلوماته يعني سر وأسراره يعني. صح بتشوفيها هاي كمان؟
أكيد أكيد هذا الإشي رح يأثر على سير العلاقة. يعني ما يكون العلاقة اللي فيها أخذ وعطاء بتستمر أكتر، واللي ما فيها خلاص رح يأثر. يعني أنت مهما ضحيت وعملت وهيك بالآخر رح توقف، مش رح تستمر بنفس درجة العطاء لما تشوف إنه ما في مشاركة من الطرف الثاني. أيه.
فهمت عليك. طيب داني عندك سؤال ولا قبل ما أنتقل للحاجة اللي بعدها؟
لا تمام.
أوكي. الحاجة اللي بعدها أحكي دكتورة في
الانجذاب. الانجذاب الجسدي. الحاجة نعم. اللي بعدها هي الانجذاب الجسدي، اللي هي إذا نظر إليها سرته، وطبعا هو كمان. فحاجة الانجذاب الجسدي إنه الشخص يكون زي يشعر إنه هو مرغوب فيه من ناحية جسدية. إحنا ما بنحكي هنا بس عن الناحية النفسية، بنحكي عن النواحي الجسدية، فلأنها كمان برضو هي مهمة جدا. وإحنا بنعرف إنه العلاقة الزوجية جزء كبير منها مرتبط في العلاقة الجسدية، سواء بالعلاقة الجنسية أو بالانجذاب الجسدي. فهذا الشخص بده يعف نفسه عن بقية العالم بشريك حياته، فمهم جدا إن نركز على موضوع إنه هذا الشخص يكون مرغوب بالنسبة إلي. فأي إشي بحبه الزوج أو الزوجة على الحالتين، بدهم يعبروا لبعض. يعني مثلا أنا ما بحب اللحية عليك، أنا بحب شعرك يكون لونه مثلا لون معين، بحب يكون شعرك كيرلي، بحب تلبسي مثلا لبس طويل وإله فتحة مش لبس قصير، أنا بحب مثلا العطر، ريحة عطر معينة بحبها. فأي واحد فيهم بيحكي للتاني بدها تكون هاي عبارة عن ريد فلاج مهمة جدا إن نهتم فيها، مدام حكاها معناها مهمة. حتى مرات بكون في بعض الزوجات عندهم نوع من الذكاء إنه لو هو مدح مثلا على التلفزيون هيك باي ذا واي، حكى مثلا عن ممثلة أو مذيعة أو أي حد طلع إنه والله حلو هذا اللون، بمعنى هو بحب هذا اللون، مش ضروري أنا أسأله، أظن أسأله أنت شو بتحب. ومرات أنا لحالي ممكن أفهم، وهي نفس الإشي كمان ممكن برضو إما تسأله أو تحاول تعرف إيش بحب وتحاول تحكي له إنه هي كمان شو بتحب عليه. فهاي الشغلات للأسف مرات مع الزواج بصير نوع من التعويض، بطل يهمهم إنهم يكونوا ملفتين لبعض. إحنا ما بنحكي إنها تكون 24 ساعة فول ميك اب وكعب عالي والآخرية، لا برضو إحنا الحياة واقعية، هي بدها تشتغل وتكون تتحرك بالبيت وهيك، هي ما عندها قدرة إنها تضلها مرتبة حالها 24 ساعة، أكيد هذا إشي مش واقعي. لكن ممكن الواحد يلبس بيجامة، بس بيجامة مرتبة وحلوة وألوانها أنيقة نظيفة، تحط ريحة حلوة، تعتني بنظافتها على الأقل، النظافة الشخصية بشكل مستمر. هو نفس الإشي نظافته بشكل عام بضل دائما يعتني فيها، يعني بهمهم إنهم يشوفوا بعض بأحسن المظهر مهما كان بسيط. وبعدين ممكن بين فترة وفترة تزبط حالها بشكل أكبر، يعني هيك تحط فول ميك اب، تحط تلبس لبسة معينة خاصة إله. أنا دائما بحكي للزوجات والأزواج ما في حدا أهم من شريك حياتك تتزبط له. يعني لو واحدة راحت على الصالون عشان في عرس أخوها ولا عرس أختها وزبطت حالها على سنقة 10 ورجعت، أهم واحد يشوفها هو زوجها. أنا بحكي لهم أهم واحد إذا بدك أنت عن جد تجي للحق، أهم واحد يشوفك هو زوجك، أهم من كل الناس اللي ممكن يشوفوك برا. وهي هو نفس الإشي، إذا هي بتحب لبسة معينة يضل يعني يلبس لها نمط معين من اللبس يلبس لها إياه، ودير باله على حاله وعلى نظافته وعلى ريحته وعلى كل هاي الأمور، لأنها كثير بتأثر. وكثير من الأزواج للأسف يضلوا ساكتين على هاي النقاط، بيعتبروا أنه خلص يعني عيب علي أو سخافة أو إلى آخره، ليش أركز على هاي الأمور، بيضلهم ساكتين. لكن للأسف هذا بيعمل كتم غضب بتراكم لحد ما يوصل لمرحلة معينة عن جد تكون قاضية على شغلات زي هاي، مثلا بفرش أسنانه أو لا، الانجذاب الجسدي مرتبط بالعادات الشخصية للنظافة اليومية. في ناس مثلا ما بفرش أسنانهم، ريحة الدخان مثلا ما بحبوها، فبرضو بدهم يكونوا صريحين. ليش؟ لأنه مثلا إذا كانت الزوجة ما بتحب ريحة الدخان فبتنفر من زوجها، فهو بيكون يفكر إنها هي ما بتنفر منه لأنها ما بتحبه، هي ما بدها تتقرب منه عشان هو مش عاجبها. لا، هو مش هيك الموضوع، هو كل الموضوع بس انه انا ما بحب ريحه الدخان. بس اذا هي استحت تحكي له فهو راح يضل فاهم الموضوع بطريقه ثانيه، وروح يصير يحكي انا مرتي ما يعني ما بتتفاعل معي، مرتي بارده، بدي اروح اشوف واحدة ثانيه مثلا انها بتتفاعل معي. فتخيلوا انتوا وين توصل الموضوع، وهي بتكون من الاساس انها بتقدر تحكي له الشغله بشكل مبسط يعني. فكتير مهم موضوع الرائحة، الابتسامة، حتى الانجذاب الجسدي مش بس بالنظافة والشكل واللبس، الابتسامة كتير مهم إنه مظهر الشخص لما بلتقي معه إنه في ابتسامة، أنا برحب فيه بابتسامة بكلمة لطيفة، هذا بيعمل انجذاب. لأنه وجدوا إنه لما عملوا هيك استفتاء بين الرجال إنه شو أكتر شيء بيجذبك بالمرأة، في كتير منهم رقم واحد حكوا الابتسامة. فمش ضروري برات بس إنه موضوع إنها لابسة وكذا وهيك، بس الابتسامة هي كانت القمة. وممكن هي تركز على ابتسامتها معه، وبس تيجي عينها بعينه وتبتسم له، بس يمر من جنبها تبتسم له ويبتسم لها، هذا كله بيعمل كمان انجذاب.
طب دكتورة لو وصل الموضوع انه مثلا شخص يطلب من تاني تغيير يعني شكل جسمه، يعني مثلا الزوج مثلا حكى لها اعملي انفه، يعني هل ممكن يوصل لهاي المرحله انه هي تستجيب لزوجها على شيء زي هيك؟ انه
لا طاعة لمخلوق في معصية الله،
بس يعني ماشي. هلا افرض انه طلب شيء مش حرام، طلب شيء بس انه بغير بشكلها، يعني مع انه هو ما فيه مشكلة زي ما حكيتي، مش مثلا إشي مشكلة نظافة، مش إنه هي مش مهتمة بحالها وبتقدر تهتم أكتر، لا هو إشي هو شايف إنه إذا عملته هي راح تصير أحلى مثلا، بس هي مو حابة تعمله.
زي مثلا تقص شعرها قصير هو بده وهي بدها طويل مثلا
مثلا
بيمسك مقصه بقصه.
هي بالشغلات البسيطة زي تغيير شعر وهيك هاي بسيطة يعني ممكن مثلا مرات تعمل له إياها عشانه ممكن عشان هو حابب شكلها يشوف شكلها كيف بهاي التفصيلة. بس إذا كانت شغلة مخالفة لقيمها فهي هنا برجع إلها إذا كانت مخالفة لقيمها وأنه هي ممكن تكون فيها حرمة زي ما حكى أحمد في بعض الأمور فيها حرمة في بعض الأمور على فكرة بيفتوها يعني أنه جائز بعض الأمور للزوج إنها تنعمل فهون بدها ترجع إذا كان من قيمها. إذا كانت إشي شغلة هي ما بتحبها فبتحكي له هو أنا ما بحب علي أنا الكاريه مثلا بس رح أقص عشانك مثلا مرة بالسنة وبصير نوع من التغيير برجع شعرها بطوال وبرجع وهكذا. يعني هي الفكرة الأساسية الاهتمام إنه أنت مهم بالنسبة لي وأنت أولوية عندي هاي أهم نقطة توصله. والشغلة الثانية مدام
دكتورة أنا عشان أنتوا تنتين يعني النساء وأنا رجل وحيد أنا بحس عندي مسؤولية
أنت عن عشرة أحمد
عن رأي الرجال. أنا طبعا بمثل كل الرجال بس أنا لازم أحاول أدافع عنهم بما أعلم يعني في الدعلي. أنا أحكي لك عن جد أنا بالنسبة إلي كيف بشوف الموضوع. الموضوع بسيط بالنسبة للرجل مش مطلوب منك كثير عن جد مش مطلوب منك كثير تحمم البس أواعي نظيفة وما يكون مثلاً قاعد بالفانيلا وممزوعة وحالته حالة يعني شوي يعني البس لك بلوزة زي الناس بالبيت ومشط شعرك وحط عطر that's it وديودران هذا كل المطلوب منك وتحمم مرتين باليوم إذا بدك. إحنا رجال إذا ما نتحممنا يعني كل يوم مرة ومرتين تطلع ريحتنا وعن جد مؤذي. فزي ما قلت إذا الواحد يدخن برا البيت ولما يرجع البيت يتحمم الدخان ما بتروح بسهولة ريحته هاي مشكلته يحول فيب أحسن له اللي بيقدر. وعن جد يعني إلا إذا زوجتك طالبة منك إشي معين التزم فيه بس أذا يعني بشكل عام الأزواج مش مطلوب منهم كثير. طبعا اعتني بأكلك ورياضتك روح الجيم العب رياضة وحاول أنه يكون أكلك صحي هذا كل المطلوب منك. الموضوع عند الرجال كثير بسيط يعني بشكل عام النساء ما بيتطلبوا أكثر من هيك. بالنسبة لإيش الرجل بتوقع من زوجته أنت هلا حكيتيها مربط الفرس الاهتمام عن جد النساء بتفكر أن زوجها بتطلب أنه تروح تعمل 60 عملية تجميل وبوتوكس وفيلر كله هذا مش مطلوب عن جد. الرجال بيحبوا أغلب الرجال بيحبوا الإشي الطبيعي بس وين بيقهر الرجال لما تكون هي بتعمل إشي يتعلق بشكلها للآخرين أكثر منه هذا بغضب الرجال بشكل عام. يعني مثلا إذا بتطلع مع صحباتها بتزبط حالها ولما تكون معاه ما بتزبط حالها بيعتبر أنه صحباتها أفضل منه يعني هي بتحط لهم أفرت أكثر من هاي. وخصوصا النساء اللي بتجملوا خارج البيت كثير 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 وبرا البيت بروحوا خلص يعني بتصحى 7 الصبح ولا 6 الصبح عشان تلحق ساعة تعمل ميك اب قبل ما تطلع شغلها ولما تقعد مع جوزها بكون شعرها منكوش وحالتها حالة هذا بغضب الزوج. مش مهم مقدار الجهد اللي بتحطه بس هو بحب يعرف إن عملت هذا الجهد إله زي ما قلت صبغت شعرها إله قصت شعرها إله بتروح الجيم هي بتعتني بكسماتها إله مش للآخرين. إذا بتحط ميك اب لبرا البيت تحط ميك اب لإله أحسن زي ما حكيتي هاي ده الجانب. يعني الجانب الآخر اللي بغضب الزوج يعني رح أحكيها بصراحة الرجال بيحبوا الأنوثة يعني هو متزوج امرأة عشانها امرأة بيحب الأنوثة وأكثر ما يفقد المرأة أنوثتها الغضب. فإذا بنحكي أنه الميك اب بيجمل الغضب بيبشع. أنا أحكي لك إياها صراحة الغضب عند الرجل هيك بشوفه بعرف رح يزعلوا مني بس رح أحكيها معلش الغضب يفقد المرأة أنوثتها. هل المرأة ما بطلع لها تغضب؟ طبعا بطلع لها تغضب زي ما هو بطلع له تغضب بس هاي سايد افكت من الغضب عشان تكونوا عارفين مع الغضب بتروح الأنوث. لما تصير تحكي بصوت عالي وتحكي بنبرة قوية وتؤمر أوامر وكذا هذا بفقدها أنوثتها. طبعا أكيد أولادك راح يغلبوك زوجك مرات بغلبك تتخانق معاه بتصيحي بتصير كل عادي بكل البيوت بس هل هذا هو الطبع العام؟ هل هي يعني باستعلاء بتحكي بقوة برافع مناخيرها وبتحكي هذا كل الأمور اللي بتفقد المرأة أنوثتها. الأنوثة هي أفضل مجمل للمرأة فالعناية بالجسد هي العناية بأنوثتك. تطبعي بطباع المرأة اللي عندها أنوثة زوجك بصير يشوفك أحلى وحدة بالكوكب إذا فقدت أنوثتك حتى لو كنت ملكة جمال راح يبطل يشوف هذا الجمال. يعني هاي نصيحة من عندي، يعني أنا بعرف راح يجيني صواريخ بعدين بس
لا 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 بالعكس بالعكس، هو كمان الرجولة بالنسبة للمرأة، الرجولة إنه هو بيعرف يضبط غضبه وبيعرف يعبر عنه بطريقة متوازنة. صح. يعني فهي هو فعليا التعبير عن الغضب بشكل عام هو بيفقد الرجولة والأنوثة أنا برأيي.
صحيح
معك، إنه كمان من الرجولة إنه الإنسان يكون قوي وقادر على إنه يضبط انفعالاته وينظمها. فهي فعليا صحيح بتأثر، وكثير مرات بنسمع إنه الرجل لما مثلا طلق زوجته فبيحكي لها أنا لما رميت عليك اليمين كنت شايف أمامي زلمة، ما كنت شايفك أنت. فهذا إشي يعني من الطريقة اللي هي كانت تحكي فيها والانفعال القوي تبعها وهيك، فهو فعليا بطل شايفها أنثى. فالأنثى حتى من حقها تغضب، وبنحكي من حقها تشعر هيك زيها زي الرجل من حقها، لكن لما تيجي تعبر تعبر بطريقة مناسبة أكثر. وهو نفس الإشي، اثنين هم عليهم نفس المسؤولية. فموضوع الانجذاب هو انجذاب بشكل عام، فخلينا نربطه بالحواس. يعني انجذاب بصري لما أنا بتفرج على شيء بيعجبني، زي ما حكينا شو مكان بسيط، لو إنها بيجامة ولا كان لبس بيت، بس لبس بيت أنيق حلو ونظيف، مش مطلوب منها إشي، ومهما كان بسيط مش مهم سعره، مهما كان سعره بسيط. السمع لما أسمع صوت مثلا مريح، كلمات حلوة بتعمل انجذاب. أتفرج كمان أشوف الابتسامة، الوجه مستبشر، الوجه المستبشر دائما جذاب على فكرة. لو كان الإنسان وجهه عن جد يعني أبدا مش جميل بس مبتسم، إحنا على طول بننجذب له. هذا إشي بالطبيعة بالبشر.
نعم.
بعدين بضل في عنا السمع، حكينا البصر والسمع، وبضل الشم واللمس. فكل هاي الأمور ممكن تساعدنا إنه إحنا نزيد الإنجذاب بيناتنا، إنه إحنا ندير بالنا على هاي الأمور، عن جد نبذل إفورت. والرجل عادة اللي بيفكر إنه هو يكون جذاب أكتر هي المرأة. الرجل بالعادة ما بيفكر إنه يكون جذاب لمرته، بس لما يطلع برا بيزبط حاله أكتر. ما في النادر ما في زلمة بيحط عطر بالبيت، أو مثلا بيلبس لبس حلو هيك مرتب بالبيت. يعني مش كتير الرجال بيهتموا بهذا الموضوع. فطبعا هي برضو كمان هي بني آدم وبدها تتفرج وبده يعجبها مظهر جوزها. ولو بيزبط حاله وبروح الجيم، يعني هو طبعا بده يحكي لها أنا بروح عشان أنا أكون صحتي أحسن، وجزء منه أنا بهتم إني أروح عشان أضلني دائما بعينك زي ما بتحبي. يعني احكوا لبعض الكلمات هاي اللي بنحكي دائما الأزواج، احكوا عبروا، يمكن انتم تعملوا شيء إيجابي. لا بس عبروا عبروا بطريقة لبقة عن جد، عشان الشخص الثاني يعرف انه انا عن جد بفكر فيك وعن جد انت مهم بالنسبة لي.
صح. طيب ننتقل للحاجة اللي بعديها، حاجة الدعم المادي. اتوقع هاي الحاجة يعني هي حاجة ملحة اكثر عند النساء من الرجال، ولا لا؟
صحيح، هي لها بعدين. هي الدعم المادي مثلا انه هذا الشخص انا بلبي لي حاجاتي الماليه، اذا كانت الزوجه ما بتشتغل مثلا فهي بتعتمد على زوجها، فبتكون حاجتها بتكون قويه طبعا. والشغله الثانيه انه هو يشعر انه زوجته بتراعي ظرفه المادي وبتساعده انه هم مثلا يعملوا ميزانيه معينه، يتعاملوا بحكمه مع المال خلال الشهر عشان ما يتأثر وضعه المادي. فهي بس بشوفها إنها هي مثلا حريصة على ماله، بتوفر من هون عشان هون، بتسوي هيك عشان هيك، بتتخطط له كيف يشتروا أغراضهم، بلاش الشهر هذا بنوفر لشهرين بعدين بنشتري الغرض اللي بنشتري إذا كان كبير ومكلف. بتساعده كمان إنه تفهم الأولاد إنه إحنا بدنا نراعي ظرف بابا بتعب بالفلوس، وإحنا بدناش نصرفها على الفاضي، الإشي المهم بنجيبه والإشي المش مهم بنأجله. يعني كل هاي الأمور هو هذا يعتبر دعم مادي بالنسبة له، ويعتبر اهتمام منها. وهي هي بالنسبة لها الدعم المادي إنه يكون موجود أصلاً، يعني الوضع المادي بيسمح إنه إحنا نعيش بأمان لفترة معينة، وهذا نوع من أنواع الأمان في الدنيا اللي هو الأمان المالي. أنا بقدر أحس بالأمان إنه أنا عندي قوت يومي، خططة بكرة شو بدي أطبخ، أنا عندي طبختي، بدي أسجل ابني بالمدرسة، أنا عندي فلوس أسجله بالمدرسة، بدي أشتري له بوطو صار صغير عليه، بدي أشتري له بوطو جديد. إذا ما كان هذا الدعم المادي موجود أكيد رح يعمل نوع من خلخلة الأمان في العلاقة، وأكيد برضو رح يعمل غضب ورح يعمل مشاكل يأثر على العلاقة بين الأزواج.
أنا دكتورة دائما بحكي للرجال زوجتك عندها حاجة إنه تحس إنه الأمور الأساسية مغطية شو ما صار. إذا هي عندها هذا الشعور بالأمان، لما أحكي الأشياء الأساسية فعلا الأساسية، بيت يكون ساكنين فيه سواء أجار أو ملك، بغض النظر المهم يكون في عندهم بيت، في أكل يأكلوا وفي ملبس يلبسوا والمدارس، هاي الأشياء الأساسية. فأنا دائما بحكي للرجال ركز على هدول الأشياء، حتى مش مهم كثير جودتهم قد ما هم مهم وجودهم. وجودهم يعني مدرسة خاصة، خلص مدرسة خاصة، مش لازم تكون مدرسة 15,000 دينار أو 20,000 دينار بالسنة. يعني لو كانت مدرسة خاصة ب 2,000 دينار أنت حققت هذا الشرط، ما بعد ذلك هي رفاهية. إذا أنت معك روح، مش غلط، يعني أحسن مكان تصرف فيه هو بيتك. بس مثلاً بيت، إذا أنت قادر تستأجر بيت 250 دينار استأجر بيت 250 دينار، ما في داعي تستأجر بيت ب 1000 دينار بالشهر، هذا يكون فيلا ولا كذا، هذا مش مطلوب منك. المطلوب عشان تلبي لها الحاجة الأساسية اللي بتنجح زواجكم إنك توفر الأساسيات. نفس الشيء بالمأكل والمشرب، تشتري جاج، تشتري لحمة، تشتري خضار، تشتري الأساسيات. مش مفروض يكون تجيب لهم سالمون كل يوم وستيك وكذا، مش هذا مطلوب. المطلوب تقدر إنه ما يجوعوا. فركز بالأساسيات، وهاي الأساسيات في الغالب مش كثير مكلفة. ما تروح على الرفاهيات وتفكر إذا أنا ما قدرتش أعمل عيد ميلاد لابني بأبصر وين فندق، زي ما هو أصحابه عملوا عيد ميلاد فندق أصبح أنا أب فاشل. أنا مش مطلوب منك هذا الحكي، مش مطلوب منك إنه لازم يكون البوت اللي بلبسه نايك وأديداس وبراند وتشتري من المول، برضو مش مطلوب منك. مش مطلوب منك انه برضو تكون زوجتك عندها 500 حذاء اجلك الله، ولا انه يكون عندها هاي كله، هذا مش مطلوب. ركز على اساسيات، بتنجح بتحقق هاي الحاجة عند زوجتك. اما اذا ركزت بالفروع راح تفقد الاساسيات والفروع، عشان كلنا بنعرف حتى اللي ما عنده دخله عالي ومصاري كثير، الدنيا دوارة. يوم بكون دخلك عالي بيجيك 10,000 دينار بالشهر، بيجيك فترة ما فيش عندك مصاري، بروحوك من شغلك بتاكل هوا، وبصير الوضع كثير اصعب وقتها، ولا لا دكتورة؟
أكيد أكيد، هي الأساسيات بتعمل الأمان الأساسي، وبضل بعدين حسب كل واحد وضعه كيف ممكن هو يكرم زوجته ويكرم أبنائه ضمن المعقول. المهم إنه ما تشعر الزوجة إنه زوجي بخيل علي، لأنه هذا الشعور بكون مؤذي إلها. يعني بمعنى آخر، حتى لو ما عنده إمكانية إنه يعطيها الطلب اللي طلبته، إنه شايف طلبها منطقي لكن هو ما عنده قدرة، ممكن يحكي لها إنه أنا والله كثير بحب إني أعطيك إياه وأجيب لك إياه، لكن والله هلأ هو مش متوفر عندي، وأي لحظة بتوفر أنا أكيد راح أحطه أولوية، وأنا بحب كثير أنك تكوني مبسوطة، وبحب أنه تشتري شغلة بتحبيها إلى آخره. ويفضل يكون في راتب مخصص، يعني أنا هاي الشغلة ممكن تحل كثير مشاكل بين الأزواج، بغض النظر عن كم، ما أنا ما بحكي عن كم، إن شاء الله كان 20 دينار بالشهر، 10 دنانير حسب قدرته، 50, 100, 200 هو حسب شو قدرته، حسب وضعه، إنه يكون في راتب مخصص للزوجة تشعر فيه إنها حرة بالتصرف فيه. هذا جدا مهم، وحسب قدرته، لا يعني قدرته تحسنت يزيد الراتب، ما يضل على نفس الراتب اللي بعطيها إياه. في إلها مصروف شخصي هي حرة فيه، وما يسألها يعني وين راح، طب ما أنا أعطيتك هذيك المرة، خلاص هي حرة في هذا المصروف، هذا شخصي إلها، مش تصرفه على البيت. يعني يفضل إنه يكون هذا. أنا عارف إنه هلأ الأوضاع الاقتصادية بشكل عام يعني مش كثير يعني كبيرة، يعني ولا إنها هي مغطية لكثير مصاريف أساسية بالبيوت، لكن الواحد يحاول قدر الإمكان يشعر زوجته إنه فيه جزء من المصروف إلك. وعلى فكرة في كثير أزواج عندهم نوع من الثقة بزوجاتهم لدرجة إنه الراتب بنحط من البداية كله كامل بإيد الست، وهي اللي بتعمل كل إشي، هي اللي بتصرف، حتى هو بأخذ مصروفه منها.
إذا كانت هي مدبرة أكثر منه مش غلط.
هو واثق إنها هي رح تعرف تتصرف، وفعلا هي بتزبط وبتزبط من هون وبتشيل من هون وبتوفر من هون، ما عندها أي دخل تاني، هو الدخل الوحيد هو راتب جوزها، وفعلا مزبطة أمور البيت، ولا هو يعني خلص متارك الأمور إلها كلياتها، واثق تماما ومرتاح وباله هادي، وبتديرها بأحسن ما يمكن. في كثير نساء على فكرة شاطرين جدا بإنهم يعملوا ميزانيات وديروا الأمور المالية بالبيت بشكل فعال وحكيم.
دكتورة صالحيني إذا أنا غلطان، بس بحس النساء بشكل عام تحب تشتغل، بحب يكون عندها يعني فولفيلمنت بعملها، كارير باث، يعني تنتج وتعمل إشي اللي بتحبه. ولكن إذا في أي لحظة حست أنه عملها مجبرة عليه من زوجها عشان تقدر تعيلهم، تفقد رغبتها بالعمل وتنخنق وبتحس الدنيا ضاقت عليها. يعني النساء بيحبوا يشتغلوا بس دائما يكون مخيرين يشتغلوا أو ما يشتغلوا، تحس أنه زوجها موجود يعيلها لو قررت ما تشتغل. أما إذا زوجها تزوجها عشانها بتشتغل وجابرها تضلها تشتغل، راح هذا راح يعكر صفو الحياة الزوجية، ولا لا دكتور؟
أكيد إذا كانت هي مجبورة أكيد راح يكون الموضوع مختلف، يعني وبيختلف من أنثى لأنثى. يعني في كثير من الستات بيشتغلوا، لو سألتهم هل أنت لو إجاكي هذا الراتب نفسه إجاكي بتضلي بالشغل ولا بالبيت، بتروح على البيت؟ الغالبية بيحكوا إنه لا ما بنشتغل. يعني مش كل النساء بيميلوا انهم يطلعوا يشتغلوا ويتعبوا هيك، بس لانه اذا حست انها هي مضطره انها تساعد فهي مضطره انها تكمل بالشغل، لانه المراه داخليا هي ما بتحس انها هي الصياد اللي بدها تروح تجيب الرزق لبيتها. الرجل هو هيك مصمم، هو بيشعر انه هو هذا الاشي مسؤوليته. لما هي تحس انها هي مسؤوله ومضطره انها تضلها تشتغل راح تتعب نفسيا، انها حاسه انها ما بقدر اوقف بيوم من الايام، لانه هذا الاشي ما بتحس انه إلها. هي وجودها في البيت، هي ملكة البيت، هي اللي بتدير العش تبعها، فهي فكرتها عن الشغل مختلفة عن فكرة الرجل عن العمل. فأكيد بتحس بالأمان أكثر لو حست إنه في استقرار وفي أمان، وأنا اشتغلت أوكي، بس لو ما اشتغلت، لو أي لحظة أنا تعبت أو أولادي يحتاجوني أو صار في أي ظرف معين وأنا اضطريت أجلس، عادي ما ممكن أجلس، ما في مشكلة. أو حتى بدي أخذ إجازة بدون راتب، أنا مش مضطرة إني أستمر بالشغل، بتحس إنه بهاي الحرية. يعني أكيد رح يعمل فرق. صراحة أنا بشوف إنه هذا يعني هذا موجود في ديننا، وهو فعلياً أنا بلاحظه حتى في كل النساء العالم. لو نعمل استفتاء صح، الشغل بيعمل تحقيق ذات والناس إنسان بيكون مبسوط إنه بيشتغل وبيعطي والآخر، هاي إذا كان هذا هو الهدف. بس بالغالب النساء بيحبوا إنهم يشعروا إنه في حدا مضلل عليهم، وحدا دائماً هو بظهرهم وداعمهم وساندهم، وإنهم هم لو يحتاجوا دائماً موجود، وإنهم ممكن مش مضطرين يشتغلوا فيه ويكملوا الشغل.
ما لطيف هذا الإشي. أنا بحس في حال إذا كان الزوجين بيشتغلوا، هلأ في هذا السيناريو الزوجين بيشتغلوا واثنين رواتبهم عالية، نفرض في ناس بيلجأوا إنه يكون في زي حساب مشترك بصب فيه المال وهم اثنين بيديروه مثلاً، وأنا شخصياً ما بفضل، بحب دائماً يكون في استقلالية مالية للرجل والمرأة. وبعديها بصيروا هلأ إذا هو بيشتغل بيجيب مصاري، هي بتشتغل بتجيب مصاري، واثنين ما عندهم مشكلة بهذا الشيء، بصير السؤال هاي المصاري وين تروح، هاي المصاري وين تروح. أنا بدي أقدم يعني نصيحة من عندي وأنت أكديلي إذا صحيحة. أنا برأيي راتب الزوج دائما لازم يروح للأساسيات اللي ذكرتهم، دائما راتب الزوجة بيروح للرفاهيات أو الكماليات، عشان هيك هي تحس حالها مرتاح. يعني مثلا من راتبها سافروا هاي بالعطلة الصيفية، لو بطلت تشتغل أو روحوها من الشغل ما كان معها مصاري ما بيسافروا، ما بصير إشي. اما ما بصير مثلا معناش مصاري هالمره بلاش نحط الاولاد بالمدرسه، ما بزبطش صح، بلاش نطلع نروح على بيت اصغر او كذا، بصير مشكله كبيره بالاكل وشرب ومدرسه ومسكن. هذا لازم دائما من الزوج، واي شيء من الرفاهيات هو طبعا حتى بده ملبسها منه، هذا من الاساسيات. بس هي مثلا لا بدها تشتري كثير اشياء اغلى وبراندز وكذا، هذا من راتبك انت حره اشتري اللي بدك اياه. يعني شو رأيك بهذا الحال دكتورة لتقسيم
أكيد هو
يعني الدخل؟
طبعا هذا بالاتفاق، يعني إذا كان في بالاتفاق والزوجة بدها تساهم في البيت، في زوجات ما بدهم يساهموا، فبصفي إنه بس الحد الأدنى مثلا على أساس إن هي بتشتغل وبتطلع من بيتها إذا هي بدها تساهم بحد أدنى. فهو بيرجع للاتفاق بيناتهم، هم ممكن كيف يتفقوا، إذا كانوا هم مرتاحين للاتفاق لاتفقوا ما في مشكلة. بس أكيد دائما الزوج بده يكون هو اللي معامل الأساسيات، وأساسات البيت كلها هو اللي ببنيها ومطلوبة منه، هذا أكيد هو الأفضل. لأنه لو توصل الزوجة هي اللي بتعمل أساسيات البيت، معناها في رح يصير نوع من العرج بالعلاقة، يعني مش متكافئة. لا أكيد هو هيك. فإذا كان بهاي الحالة هو أخذ الأساسيات وبطل في معاه مجال وبدهم يسافروا، راح يحتاج إنها تدعمه ماديا، وراح يحكي لها هو مش واجبك، بس إذا أنت حابة حابين نسافروا، أنا والله ما عندي إمكانية، بس إذا بتحبي إنه نسافر، هي حكت له طب أنا بساعد، ممكن يتقبل بهاي الحالة، ما في مشكلة.
نعم. طب ماشي، موضوع حساس، سؤال حساس راح أضربه، بس أكيد هذا منتشر في الدول العربية بشكل عام أو بالخليج والأردن وكذا، موضوع الشغالة اللي بتيجي على البيت. يعني هلأ الزوجات بيشتغلوا، في منهم عشانها بتشتغل بصير وقتها ضيق، فبتحتاج أن يكون عندها شغالة أو مربية أو إلى آخره، يعني بغض بتحتاج تدفع مصاري حق حدا يساعدها بأشياء المفروض كان يكون واجباتها، زي تربية الأولاد مثلا أو رعايتهم تنظيف وكذا وإلى آخره. فهي عشانها بتشتغل مضطر تدفع لها، لو ما بتشتغل ما بتضطر تدفع لها. طب هلا كونها بتشتغل وبدها هي بدها شغالة وزوجها ما عنده مقدر يجيب شغالة، شو الحل هون؟ هل هي لازم تدفع من راتبها تدفع كل تكاليف الشغالة كونها هي قررت انه بدها تشتغل وزوجها ومعطيها حرية تشتغل او ما تشتغل؟
اذا هو ما عنده امكانية يعني هي اكيد بدها تضطر تدفع على الاقل جزء الاكبر، يعني لان هي المحتاجة اكثر، يعني وجود البنت المساعدة يعني هاي. إذا هو عنده إمكانية إنه يجيب وحدة وما في ما بضر عليه وهيك وبده يساهم، يعني بيرجع بالاتفاق بيناتهم برضه ممكن يجيب هو. لكن الأساس الأهم من هيك إنهم يتفقوا إيش أدوار هاي البنت المساعدة عندنا في البيت، شو أدوارها؟ هل هي رح تربي الأولاد؟ هل هي رح تضلها 24 ساعة مع الأولاد وإحنا نبطل نشوفهم؟ شو الأدوار اللي بدها تعملها؟ هو يحكي لها انه انا يعني ما عندي مشكله اذا هي اجت وساعدتك في البيت وهي او ساعدتنا، لكن الاولاد مسؤوليتنا احنا، فيكون في اتفاق مسبق على ان هي مثلا ما تساهم بالاولاد بتربيتهم وبرعايتهم الدائمه.
نعم. هذا طبعا موضوع حساس وانا عندي فيه حكي كثير، واضح انه نخصص له حلقه دكتوره نحكي عن موضوع المساعده في البيت وضرورتها ومتى تكون ضروره ومتى ما تكون ضروره. ان شاء الله ننتقل ل والله مش عارف ان الوقت يداركنا
حاجه بالضبط حاجه ثامنه
في 8 و9 و10 دكتوره، واحنا هاي شرفنا على الساعه، بتحبي ننقلهم لحلقه اخرى؟
مش غلط عشان لسه في أمور ثانية بالحاجات نناقشها بشكل عام، بس نخلص الحاجات العشرة عشان تتضح الصورة كاملة. فبصراحة هو الموضوع كثير مهم لأنه أساس زي ما حكينا دافع الإنسان جاي من حاجاته، إحنا مدفوعين بحاجاتنا، فكثير مهم إننا نعرف كل واحد فينا حاجاته وحاجات الآخر وكيف ممكن نلبيها. طيب. مش غلط.
طيب. خلص خلينا نبقيها لحق عشان ناخذ راحتنا ونحكي نعطي كل موضوع حقه، يعني وانا اعبر عن حالي مش طريقتك بتيجي ما خلينا
والله انت طيب. اللي كابتنا يا احمد
انا مش عارف كيف تركتكم اسبوعين تسجلوا لحالكم بدوني، مش عارف شو سويتوا في غيابي، الله يستر منكم
والله. كنا مكيفين بصراحه
ما كان في عنصر ذكوري
طيب جزاكم الله خير على الحضور والمشاركة، وشاكر المستمعين اللي وصلوا لحد الساعة تقريبا. وإذا عندكم أي أسئلة حكوتوها بالتعليقات بتساعدنا نثري الحلقة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، فاتركوها ولا تبخلوا علينا بالتغذية الراجعة بشكل عام. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.